الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها. عن عائشة قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول: وتهب المرأة نفسها، فلما أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من ممن عزلت إلى آخر الآية، قالت: قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. وعن عائشة أنها كانت تقول: أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. وعن عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، فقال ابن عباس: هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع، فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها. حديث عائشة رضي الله عنها تتكلم عن اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت المرأة تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتهب نفسها له، تقول: إني وهبت نفسي لك. وفي حديث أنس بن مالك أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم في مسند إمام أحمد، قالت: يا رسول الله، ابنة لي كذا وكذا، ذكرت من حسنها وجمالها، فآثرتك بها، وهبت نفسها لك، آثرتك بها يا رسول الله. قال: قد قبلتها، فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تشتكي شيئا قط، لم تصدع يعني ما أصابها صداع، وما اشتكت، ما أصابها مرض. فقال عليه الصلاة والسلام: لا حاجة لي في ابنتك. لما علم أنها لم تصدع ولم تشتكي قط قال: لا حاجة لي في ابنتك. لما؟ لأن الأمراض مكفرات للذنوب، ولأن الأمراض رافعات لدرجات بإذن الله، ولأن المرض يزيل عن الإنسان أثر ذنبه، يكفر سيئاته. فهذه المرأة لم تصدع قط، ما أصيبت بصداع ولا اشتكت، قال: لا حاجة لي في ابنتك. فالتي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، النساء اللواتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم كثر. قال بعض العلماء: من الواهبات الشعبي، قال: من الواهبات أم شريك. وقال معمر بن المثنى: من الواهبات فاطمة بنت شريح. وقال بعضهم: من الواهبات خولة بنت حكيم، منهن زينب بنت خزيمة، ومنهن ليلى بنت الخطيم. إذن قالوا: هؤلاء نسوة وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهبت نفسها يعني للزواج، يرى تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها. والله عز وجل قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فبعد ذلك لا يجوز للمرأة أن تهب نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجوز للمرأة أن تقول لرجل: وهبت نفسي لك، يعني للزواج، يعني لا يجوز. النساء اللواتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة رضي الله عنها: وتهب، مستغربة، استفهام إنكاري، وتهب الحرة نفسها. رواية أخرى: أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل، يعني أما تستحي المرأة تعرض نفسها يعني للزواج على رجل، تهب نفسها لرجل، فأنزل الله عز وجل فلما أنزل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. طب ما معنى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء؟ قال بعض العلماء، وهذه الآية فيها ثلاث أقوال، هذا القول الأول، قال تقبل من شئت من الواهبات وترد من شئت، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قال تقبل من تشاء منهن وترد من تشاء، فالمرأة التي تهب نفسها ربما النبي يقبلها وربما النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبلها للزواج. فقال هذا الوجه الأول، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. والوجه الثاني في الآية، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يعني تطلق من تشاء من نسائك وتمسك من تشاء، تطلق من تشاء وتمسك من تشاء. طبعا هذه الآية قبل أن تنزل، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينه. فالوجه الأول في تفسير الآية، تقبل من شئت من الواهبات وترد من تشاء. الوجه الثاني، تطلق من شئت من نسائك أو تمسك من تشاء. الوجه الثالث، تعتزل من شئت منهن دون طلاق وتقسم لغيرها، يعني أنك تقسم لأي امرأة شئت، لأي امرأة شئت تقسم، تقسم لهذه ولا تقسم لهذه. وهذا الوجه الذي رجح بعض أهل التفسير كالقرطبي مثلا، رجح أن القول الذي يناسب الآية أن القسم ليس واجبا في حقه، وقد مرت هذه المسألة، أن هل القسم واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، يعني أن يقسم بين نسائه بالسوية وأن يقسم بين هذه ليلة وهذه ليلة، أن يقسم، هل هذا واجب في حقه أو أنه هو مخير في هذا الأمر؟ فالذين استدلوا أنه مخير في هذا الأمر قالوا إن الله تعالى قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يعني أنت تعتزل من شئت منهن وتؤوي إليك من تشاء، أي تبيت عند من تشاء منهن. قال الإمام القرطبي، قال وأصح ما قيل فيها في قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قال التوسعة على النبي صلى الله عليه وسلم في ترك القسم، التوسعة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ترك القسم. وذلك قالوا، والدليل أيضا أن عائشة ماذا قالت، قالت ألا أرى أن ربك يسارع في هواك، يعني فيما تحب يا رسول الله، والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني إن الله يسارع فيما تحب، يعني تحب أن تبيت عند هذه تترك هذه فلك ذلك. هذا هو الوجه الثالث في الآية. فهناك نساء جئن يهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا سياق الحديث النساء اللاتي وهبن أنفسهن يدل على المعنى الأول، يعني من شئت تقبل من الواهبات ومن شئت ترد، لأن سياق الحديث قول عائشة رضي الله عنها قالت في اللاتي وهبن أنفسهن، قالت كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم وأقول هل تهب الحرة نفسها، قالت فأنزل الله. إذن المعنى الآية فيه قريب، ينبغي أن يكون قريبا من مسألة هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فالقول الأول وجيه هنا، لأنه قال، قالت عائشة أيضا بعده والله ما أرى إلا ربك يسارع في هواك، يعني من تقبل أنت منهن فيكون رب العالمين قد كتب لك ذلك، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يوسع عليك في الأمور ولا يضيق عليك كما قال الإمام النووي، يعني يسارع في هواك يعني يوسع عليك فيما تحب فيما تهوى عليه الصلاة والسلام. فلذلك عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار، وغيرت النساء هذه طبعت عليها النساء، لو ملكنا ما ملكنا، لو رزقنا ما رزقنا، خلاص هي مطبوعة على الغيرة. والنساء اللواتي وهبن أنفسهن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هن مشكورات على ذلك، وهن راجيات للبركة لعظيم بركته ولشرف منزلة القرب منه. فلذلك المرأة التي تهب نفسها النبي صلى الله عليه وسلم تهب نفسها رجاء أن تقترب منه وأن تكون عنده تسمع منه وأن تكون زوجة له في الآخرة وقال بعض أهل العلم هذه الآية ناسخة لقول الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، قال هذه ناسخة لما وقيل هذه الآية منسوخة على خلاف بين أهل العلم والله تعالى أعلم. أما حديث ميمونة رضي الله عنها، ميمونة يقول ابن عباس كما قال عطاء قال عطاء حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة، ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها لما ماتت، وميمونة أم المؤمنين هي ميمونة بنت الحارث، هي ميمونة بنت الحارث الهلالية، قيل كان اسمها برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة. وميمونة لها أصل زكي أيها الإخوة، لها يعني صلة زكية، فزوجها سيد الأولين والآخرين النبي صلى الله عليه وسلم، أختها أم الفضل بنت الحارث زوج العباس، أخت ميمونة أم المؤمنين أم الفضل بنت الحارث زوج العباس بن عبد المطلب، العباس تزوج أم الفضيل أو أم الفضل، أم الفضل بنت الحارث لبابة تزوجها العباس بن عبد المطلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم والعباس عمه تزوج أخوات، يعني النبي تزوج ميمونة. والأمر الآخر أيضا ميمونة، أيضا ميمونة لها أخت أخرى اسمها سلمى تزوجها حمزة بن عبد المطلب، تزوجها حمزة بن عبد المطلب، ولها أخت أخرى من أمها أسماء بنت عميس تزوجها جعفر بن أبي طالب. فانظروا إلى هذه السلسلة من الأخوات كلهن عند أفاضل، وذلك عند النسائي، وصحح الحديث الشيخ الألباني قال عليه الصلاة والسلام الأخوات الأربع ميمونة وأم الفضل وسلمى وأسماء بنت عميس مؤمنات. النبي صلى الله عليه وسلم قال الأخوات الأربع ميمونة وأم الفضل وسلمى وأسماء وأسماء بنت عميس، قال مؤمنات. أسماء بنت عميس كانت أختا لهن لأمهن، يعني أخت من أم وليست من أب، فلذلك ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم الفضل زوجة العباس، سلمى زوجة حمزة ابن عبد المطلب، وأسماء بنت عميس زوجة جعفر ابن أبي طالب. وأسماء بنت عميس كانت زوجة لجعفر ابن أبي طالب، ثم لما مات جعفر تزوجها من؟ أبو بكر الصديق، ثم لما مات أبو بكر تزوجها من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عن الصحابة وعن الصحابيات، ورضي الله عن العادات الحسنة التي كانت عنده. ليس عيبا أن تتزوج امرأة مات عنها زوجها أو امرأة مطلقة، ليس عيبا. هذه المرأة تزوجت كبار الصحابة، صحابة كبار رجال، تزوجت أفاضل من أفاضل الصحابة، أول من تزوجت جعفر، مات جعفر ما تركها المجتمع هكذا بلا زوجة، تزوج أبو بكر أنه كان متزوجا، وفي فارق في السن بينها وبين أبي بكر، في فارق في السن كبير بينها وبين، لكن تزوج أبو بكر، مات أبو بكر تزوجت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، تزوجها علي بن أبي طالب وكانت عنده رضي الله عنها وأرضاه. إذن هذه أسماء بنت عميس، هي أخت ميمونة لأمها وأخت أم الفضل يعني زوجة العباس لأمها كذلك، أما أم الفضل وسلمى وميمونة أخوات شقيقات. وأم الفضل هي أم عبد الله بن عباس، فميمونة خالة ابن عباس، ميمونة خالة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وابن عباس الذي ملأ الأرض علما، حبر الأمة وترجمان القرآن. فلذلك كانت من أحسن الناس نسبا وصهرا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانت ميمونة أولا تزوجها مسعود بن عمرو الثقفي قبل الإسلام، ثم فارقها، ثم تزوجها أبو رهم ابن عبد العزة فمات. عند ذلك ما خطر ببالها من الذي سيتزوجها بعد ذلك. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة القضاء، أو يقال عنها عمرة القضية، تزوجها بعدما اعتمر عليه الصلاة والسلام. عمرة القضاء كانت بعد عمرة الحديبية، كانت بعد عمرة الحديبية، وهذه العمرة سميت القضاء أو القضية أو القصاص أو الصلح. اسمها كما ذكر الحافظ بن حجر في الفتح، قال اسمها عمرة القضاء أو عمرة القضية أو عمرة القصاص أو عمرة الصلح. لماذا سميت بهذه الأسماء؟ لأنهم اصطلحوا في الحديبية أن يرجعوا هذا العام، أن يرجعوا هذا العام ما يعتمروا، ثم يأتوا في العام القادم فيعتمروا، يعني يعتمروا يطوفوا البيت ويسعوا، لكن هذا العام يرجعوا. فعلا في الحديبية رجعوا، فجاءوا في العام القادم، في العام الذي بعده. فهل النبي صلى الله عليه وسلم بذي القعدة وأمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وألا يتخلف أحد شهد الحديبية. فخرجوا رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان عددهم 2000 سوى النساء والصبيان، كانوا 2000، يعني 2000 من الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل معهم الكعبة أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحملوا السلاح، دخل في 200 رجل، ودخل بسلاح الراكب والسيوف في القرب في القرب، ودخلوا ومعهم سيوفهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول راكبا على ناقته القصواء، والمسلمون متوشحو السيوف محدقون برسول الله وهم يلبون. خرج طبعا المشركون من مكة، خرج المشركون يعني من عند الكعبة إلى جبل اسمه قعيقعان، خرجوا إلى جبل قعيقعان الذي يأتي في جهة شمال الكعبة، خرجوا ليروا المسلمين، وقد قالوا فيهم ما قالوا، وقد قالوا إنهم يأتوكم وقد وهنتهم حمى يثرب. ثم النبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك أقام بمكة 3 أيام. فلما أصبح من اليوم الرابع أتوا عليا فقالوا، يعني المشركون، قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، أقام 3 أيام، يعني ما زال المشركون، هذا قبل فتح مكة، قبل فتح مكة، خرج 3 أيام فقط مكث في مكة ثم خرج بعد ذلك. لما خرج من مكة نزل بمكان اسمه سرف، نزل بمكان اسمه سرف، وهذا المكان أيها الإخوة الذي اسمه سرف هو مكان يقرب من مكة، بينه وبين مكة 6 أميال، قريب من مكة، بينه وبين مكة 6 أميال. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم سرف، تزوج ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، وبنى بها هناك بسرف. النبي عليه الصلاة والسلام خطبها وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، خلافا لمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب ميمونة وهو محرم. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في كتاب الحج، النبي خطب ميمونة وهي حلال، وأيضا بنى بها وهي حلال، ومكثت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة صالحة، كانت امرأة صالحة. وأول ما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت ميمونة، واشتد مرضه حتى أغمي عليه. تشاور من حوله، تشاور نساؤه، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مرض، ماذا نفعل؟ قالوا ينبغي أن نلده، تشاوروا في لده فلدوه، فلما أفاق قال ما هذا؟ قال هذا فعل نساء جئنا منها هنا، وأشار لأرض الحبشة أنهم يفعلون هذا اللدود. وكانت فيهم أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، فيهن من بين النساء. اللدود أيها الإخوة ما يسقاه المريض في أحد شقي الفم، يعني من جهة أحد شقي الفم يوضع شيء، هذا أتوا به من جهة الحبس تطببا، وقالوا هذا ينفع في مرض ذات الجنب، إذا كان مريضا بمرض ذات الجنب ينفعه. فقال عليه الصلاة والسلام لما أفاق، طبعا كانوا أعطوه لدوه بهذا، أطعموه منه أو سقوه من جهة من فمه في أحد شقي الفم من هذه المادة اللدود، قال فقال عليه الصلاة والسلام إن ذلك لداء، ما كان لله ليقذفني به، لا يبقين في البيت أحد إلا لد، إلا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العباس، كل واحد ينبغي أن يلد. قالت لقد التدت ميمونة وإنها لصائمة، لعزيمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عزم على كل واحدة، كل أهل البيت أن يلتدوا، يعني أن يأخذوا من هذا الدواء كل واحد منهم، فعزم عليهم. كانت ميمونة صائمة صيام نافلة، فأخذت وأفطرت لعزيمة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وبعدها رضي الله عنها وارضاها قالت النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس المغرب بسورة والمرسلات عرفة، ثم ما صلى بعدها حتى قبضه الله. قالت ما صلى بعدها حتى قبضه الله. وكانت ميمونة تروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ابن عباس يذكر خبر جنازة ميمونة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها بسرف، وسبحان ربي ماتت بسرف، يعني ماتت على بعد مكة 6 أميال. يقول يزيد بن أصم ثقلت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، يعني مرضت واستدمرت، ليس عندها أحد من بني أخيها. قالت أخرجوني من مكة فإني لا أموت فيها، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أني لا أموت بمكة، أخبرني أني لا أموت بمكة. قال فحملوها حتى أتوا بها سرف، المكان هذا على بعد 6 أميال من مكة، إلى الشجرة التي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم تحتها في موضع القبة. قال سبحان الله، فلما وضعوها ماتت عندها، فلما وضعوها ماتت عندها في الموضع الذي بنى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وماتت 51 من الهجرة. وصلى عليها عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ولما ماتت، واسمعوا لهذا الخبر من ضرتها من عائشة رضي الله عنها، قال وهذا الخبر أخرجه ابن سعد والحاكم بسند حسن، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حقها لما ماتت ميمونة، قالت ذهبت والله ميمونة، أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم، ذهبت والله ميمونة، أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم، تمدح ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. فلما ماتت ابن عباس ابن أختها صلى عليها وقال هذه زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقصد أنها زوجته. قال إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا، زعزع تحريك الشيء، تحريك، ولا تزلزلوا اضطراب، وارفقوا، هذا كله مطلوب في السكينة في الجنازة، يعني دون زعزعة ولا زلزلة وينبغي أن يرفقوا. قال فإنه، يعني يعلل لمنزلة هذه المرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9، يعني كان عند النبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9، يعني كان عند النبي عليه الصلاة والسلام 9 نسوة. وقد نظم بعضهم، بعض العلماء، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي مات عنهن، فقال توفي رسول الله عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة وميمونة وصفية وجويرية فعائشة وميمونة وصفية وجويرية مع سودة زينب كذا رملة مع هند أيضا وحفصة ثلاث وست نظمهن مهذب. فهؤلاء تسع نسوة رضي الله عنهن وأرضاهن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده تسع نسوة كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة، كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء بن أبي رباح التي لا يقسم لها صفية بنت حيي، هل هذا صحيح؟ أكثر الشراح قالوا هذا وهم من عطاء، لأن صفية كان يقسم لها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التي كان لا يقسم لها من؟ سودة التي تنازلت عن ليلتها لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فتنازلت سودة لعائشة فقال يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة، والمقصود بهذه الواحدة سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها. وهذا الشاهد في هذا الباب هنا اللي هو جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.